الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
من مصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام. قال باب الرجل يكلم باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. روى المصنف بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود، تعال يا عبد الله بن مسعود. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم جميعا، سامحوني. قال أبو داود هذا يعرف مرسلا، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخلد هو شيخ وطبعا ضيف، فالحديث فيه علتان الإرسال وأيضا فيه مخلد ابن يزيد. يقول لما استوى النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعني على المنبر قال يوم الجمعة قال اجلسوا. المسعود كان خارج المسجد، سبحان ربي العظيم، وهذه فيها قمة الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها قمة الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا عبد الله بن مسعود، أي ارتفع عن صف النعالي لما قام الرجال وهم إلى المسجد. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة أنه لا قبل أن يخطب كلم الناس، فالإمام قد يقطع الخطبة ويتكلم، رضي الله عنكم جميعا، الإمام قد يقطع الخطبة ويتكلم، فقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال لسريك الغطفاني قال صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. وأيضا رجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الأموال والأولاد ادعوا الله لنا، فهذا كله الإمام قد يقطع الخطبة وقد يتكلم مع البعض من أجل تحقيق المصلحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث مرسل، أخرج ابن أبي شيبة بقوله حدثنا حفص عن جريج عن عطاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وعطاء طبعا بينه وبين النبي مفاوز، فالحديث فيه انقطاع. ومخلد أو مخلد مخلد أو مخلد آسف مخلد ابن يزيد الجزري يعني قد قال أحمد كان يهم، والحق أنه حتى ولو كان هو عدنا علة من الحديث وليس بعلة أنه خرج له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة بذلك. باب الجلوس إذا صعد المنبر، هذا الباب الثاني من صلاة الجمعة، يعني نريد أن يكون الأمر حبك الله رحمتنا فيه رضي الله عنك وزمانك. كما قلت هي كتاب الصلاة في سنن أبي داود هو أطول الكتب، لكن نحن الحمد لله يعني ما زلنا قريب من الانتهاء، لأنه صلاة الجمعة بعدها صلاة العيدين والكسوف والكسوف، ونكون شرفنا على الانتهاء من كتاب الصلاة، بل سيكون الأمر قريبا الانتهاء من سنن أبي داود بإذن الله تعالى. اللهم يسر لنا يا رب، اللهم عجل لنا ويسر لنا يا رب العالمين. باب الجلوس إذا صعد على المنبر. عليكم السلام وبركاته. عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب، وهذا كما تفعلون أنتم الآن يعني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على المنبر، يجلس عند المؤذن، عندما يؤذن المؤذن يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس، وهذه سنة، وإن كان الخطبتان ركن الصلاة عند الشافعية، وإن كان البعض يرى أن خطبة، المهم أن تكون الجمعة خطبة، هي ركن الجمعة خطبة، سواء خطبة واحدة أو خطبتين، لكن الحق قول النبي صلوا كما رأيتموني يصلي يشعر بأن الخطبة بأن الخطبتين ركن الصلاة. فيوم الجمعة يعني كان يبين أنه يخطب خطبتين يجلس بينهما. ثم ذكر سنة أخرى وهي سنة الجلوس قبل الخطبة، فالجلوس على المنبر قبل الخطبة هذا من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، هو من السنن المستحبة وعليه عامة العلماء، أما أبو حنيفة فخالف ذلك وقال ليس بسنة. وإذا قال بأن الجلوس قبل الخطبة ليس بسنة فقد خالف ظاهر الحديث، هنا نطبق القاعدة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. وإذا صعد الإمام على المنبر جلس. نعم. قال العلماء يستحب الخطبة على المنبر، وقال بعضهم إلا بمكة فإن الخطبة على منبرها بدعا، إنما السنة أن يخطب على باب الكعبة كما فعله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، وتابعه لذلك الخلفاء الراشدون. إنما أحد ذلك أبي مكة معاوية. طبعا هذه ليست بدعة، لا يقال أنها بدعة، يعني لا يقال بأنها بدعة، وفي أنه فعله وأقره السلف. أنتم ترون في الحرم الآن حتى الخطب يعني يجعلون المنبر عند باب الكعبة، لأن هذا هو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين الأربعة. ولأن السلف وإن كانوا قد نصحوا لكنهم لم ينكروا عليه إنكارا تاما. عليكم السلام وبركاته. قال حتى يفرغ أوراه المؤذن، يعني من التأذين يؤذن الأذان، والمنبر هو بيصعد على المنبر ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يبدأ المؤذن في التأذين فيجلس هو هذه الجلسة اليسيرة، يجلس هذه الجلسة اليسيرة، ثم بعد ذلك يبدأ في الخطبة. وهذا جلوس جلوس فيه ذكر الله جل في علاه، والجلوس بين الخطبتين أيضا يستغفر الله. وقد ورد عن ابن حبان أن رسول الله كان إذا جلس قرأ في جلوسه كتاب الله جل في علاه. طيب الباب الذي بعده قال باب الخطبة قائما، باب الخطبة قائما. روى المصنف بسند عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس، كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقال فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. الله أكبر. شوف هذه تعد من أعظم المناقب، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 2000 صلاة. وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وأن النبي كان يخطب قائما. فالخطبة السنة المستحبة فيها هو الخطبة قائما، وأيضا فيها الاتكاء على عود أو على سيف أو على غيره. قال ابن المنذر وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار، وهل هو واجب أم مستحب؟ اختلف العلماء في وجوبه، فقد قال الجمهور هو واجب، ولأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وما رؤي النبي جالسا قط في خطبة من خطب الجمعة. ونقل عن أبي حنيفة أنه قال سنة، وهذا مخالفة لأبي حنيفة، قال بأن الجلوس ليس بسنة وقال هنا سنة، فالمسألة فيها نظر. فنقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة وليس بواجب، قاله الإمام الشوكاني، وهذا خطأ بين. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال لم يكن أبو بكر عمر يقعدان على المنبر، وأول من جلس على المنبر معاوية. هو جلس على المنبر حقا لما ضرب بالسكين. وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال إنما خطب معاوية قاعدا حيث كسر شحم بطنه ولحمه. قال شفيع أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياما يفصلون بينهما بالجلوس، حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب الناس جالسا، وخطب الثانية قائما. ومن قال بالوجوب قال بأن هذا فعل النبي، عرضوهم أصوليا أن الأصل في الفعل الاستحباب لا الوجوب، قالوا قد خرج بيان الواجب لقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا كما قلت يتندر فيها كما قلت الصحابي الجليل أنه صلى 2000 صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ظاهر هذا الكلام أنه يصلي الجمعة ويصلي أيضا الصلوات الخمس. قال حديث خرج البخاري ومسلم. ثم قال حديث جابر بن سمرة أيضا قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. يقرأ القرآن يقصد يقرأ القرآن في الجلوس. وأيضا في رواية عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي يخطب قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم وساق الحديث. وهذا أيضا هيئة الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين قائما. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تأخرتم عنه على مشارف انتهاء الدرس الأول وقد طال علينا في أبواب. هنا قال خطبتان يجلس بينهما، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على مذهب الجمهور أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين، ولا صح حتى يجلس بينهما، وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. والمعنى أن هذه أركان في أركان صلاة الجمعة أن يخطب قائما بينهما جلوس جلوس يسير، هذا للقادر، هذا للقادر. فالخطبتان ركن الصلاة. قال القاضي عياض: ذهب عامة العلماء إلى اشتراط خطبتين صحة الجمعة عن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية ابن ماجشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة، وهذا خطأ مبين، وهذا مخالف لقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أنها لا تكون إلا يعني لا تكون الخطبة إلا قائما لمن استطاع ذلك. قال أبو حنيفة: يصح قاعدا وليس بواجب. قال مالك: واجب ولو ترك أساء صحة الجمعة. فقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط. ماذا بالشافعي؟ أنها فرض وشرط. وماذا بالشافعي؟ أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الإمام الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي. ودليل الشافعي أنه ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان الأمر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال الإمام الرافعي: واظب النبي على الجلوس بينهما. والحق أن الشافعي قال بالوجوب وهو قريب، لكن جماهير أهل العلم قالوا الجلوس بين الخطبتين سنة. ولذلك ابن المنذر استشكل الوجوب الذي قاله الشافعي إيجاب الجلوس بين الخطبتين، فقال مستفيدا من فعله: فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب، ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى، ولو وجب لم يدل على إبطال الجمعة بتركه يقرأ القرآن. فالحق أن نقول الجلوس بين الخطبتين سنة، يعني في قولي يقرأ القرآن ويذكر الناس في دليل الشافعي أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقراءة، فيه دليل أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقراءة. قال الشافعي: لا يصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما الوعظ، وهذه الثلاث واجبات في الخطبتين، وتجب قراءة آية من القرآن لأن النبي فعل ذلك. هو المعتمد في هذا كله في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال أبو حنيفة: والجمهور يكفي من الخطبة ما يقع عليه اسم الخطبة. وقال أبو حنيفة أبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة. المسألة واقفة على أن النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهيئته الصلاة على أساس أن ركعتين أن الخطبتين قام مقام الركعتين. قالوا: فهذه الآيات توقيفية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من اعتبارها. لكن الخلاف الفقهي بين العلماء في اعتبارها هل على الوجوب أم على الاستحباب. من رأى أن هذا الفعل يخرج بيانا للواجب قال هذا ما خرج بيانا للواجب فهو واجب، ومن رأى أنه على الهيئة الأصيلة في التأصيل على الاستحباب قال كل ذلك على الاستحباب. لكن هو في الخطبة يكون فيه الوعظ والتذكير، وإن من البيان لسحرة يكون جز الألفاظ ويكون حسن العرض فيما يهيج مشاعر الناس إلى الآخرة وإلى القرب من الله جل في علا، ويكون ذلك في الخطبتين. وإذا دعا يعني هناك بدعة تحدث والناس لا يحسبونها بدعة، أنهم كثيرا يعني التزموا الدعاء في خطبة الجمعة في آخر الخطبة فقط وفيها رفع الأيدي، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الصحابي لما رأى بعض التابعين يرفع يديه موالي المدينة رفع يديه في الخطبة قال يعني دع على يدي قال: قبح الله هذه اليد، إن النبي ما زاد على أن يشير بإصبعه، إن النبي ما زاد على أن يشير بإصبعه. فكان يدعو يشير بإصبعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يدعو في أول الخطبة وسط الخطبة وآخر الخطبة، ما التزم الدعاء في آخر الخطبة كما يفعل الخطباء في زمننا هذا. ويصح لأحد أن يدخل فيكلم الإمام كما فعل سليك الغطفاني، كلمه الإمام أولا لما قال له صليت، قال له قم فاركع ركعتين، ولما دخل وقال له أدعو الله لنا فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالخطيب لابد أن يقرأ القرآن ويعظ به وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليها، فإن كان سمعون يعني أعاجم فإنه يؤثر أن يقلل من الخطبة، وأيضا يذكرهم بالوعظ بذكر الله جل في علاه. ويجوز الترجمة في الخطبة، يعني كان شيخنا الشيخ محمد إسماعيل إذا راح أمريكا كان يخطب الخطبة الأولى بالإنجليزية بالإنجليزية والثانية أو العكس، يخطب الخطبة الأولى بالعربية ثم يترجمها، الشاطر الثاني الخطبة الثانية كان يترجمها بالإنجليزية. فهو يصح ترجمة الخطبة. وقد قال البعض إذا كانت الترجمة تجوز في الخطبة فتجوز قراءة ترجمة القرآن أيضا في الصلاة. والصحيح أننا نقول القرآن لا يترجم، القرآن لا يترجم، ترجمة القرآن هذا خطأ مبين. هو الصحيح في هذا الباب هو أنه ليست ترجمة القرآن لكن ترجمة لمعاني القرآن، الترجمة لمعاني القرآن. ومسألة الترجمة ترجمة الخطبة يجوز، لكن ترجمة القرآن في الصلاة لا يجوز بحال من الأحوال. والله قال تعالى: تقرأوا ما تيسر من القرآن. ولما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحفظ شيء من القرآن قال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة بأن الوجوب وأن الراجح من أقوال العلم الخطبة تاني ركن الصلاة والجلوس بينهما مستحب على الراجح خلاف الشافعية في وجوب الجلوس بين الخطبتين. فالجلوس الأول مستحب والجلوس بين الخطبتين مستحب. وفيها كما قلنا أنه يستحب له قراءة القرآن وأيضا أن يكون يعني مذكرا واعظا مذكرا للمستمعين. حياكم الله وبياكم أحسن الله عليكم. استغفر الله هذا ما يجوز حتى مسألة ترجمة القرآن هذا كلام لا يجوز. طب الفوائد المستنبطة عندنا جواز كلام الإمام مع المصلين وجواز كلام من له حاجة مع الإمام هو يخطب كما دخل الرجل وقال استسقي لنا. فعل النبي تشريع ولذلك ابن عمر بين أن النبي كان يخطب خطبتين على أساس أن يأتسي الناس به. من مناقب المكلف أن يصلي خلف الصالحين شوف جابر بن سمرة قال صليت 2000 صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.